da banga, radio da banga, radio da banga, radio da banga. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء الموافق الاول من ديسمبر عام 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. البرهان وبومبيو يتباحثان حول رفع السودان من قائمة الإرهاب في الأسابيع المقبلة، والأوضاع في أثيوبيا. 2025 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال نوفمبر، ووزارة الصحة تعلن افتتاح 51 مركزا لعلاج المصابين. مقتل مواطن وإصابة 3 آخرين في حدثين منفصلين بمحلية صرف عمرة بشمال دارفور، ومجلس البيجا يجدد رفضه لمسار الشركة. تخفيض كبير لعدد الطلاب المقبولين في الجامعات لهذا العام بسبب تراكم الدفعات، وتشكيل لجنة فنية في شمال دارفور لترتيبات خروج اليونامت. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الأمين رمضان حماد. تلقى رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان اتصالا هاتفيا مساء أمس الاثنين من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بحث خلاله الترتيبات المتصلة برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب خلال الأسابيع القادمة. وتناول الطرفان خلال الاتصال الهاتفي الأحداث في أثيوبيا وضرورة التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع بما يحقق السلام الإقليمي ويعزز الأمن في المنطقة. وعبر وزير الخارجية الأمريكي عن تقدير بلاده لاستضافة السودان للاجئين الأثيوبيين رغم الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يشهدها. أعلنت وزارة الصحة عن التزايد المستمر لعدد المصابين بفيروس كورونا خلال الموجة الثانية لتبلغ 4561 حالة اشتباه و2925 إصابة مؤكدة و245 وفاة. وقال الدكتورة تهاني أمين مدير الإدارة العامة للطوارئ والأوبئة في تنوير صحفي إنه أعلى معدلات الإصابة سجلت في الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض والبحر الأحمر وسنار، موضحة أن الخرطوم سجلت 78% من الحالات و14% في الجزيرة. وأضافت أن العدد التراكمي للحالات المشتبهة منذ بداية الجائحة بلغ 33,318 حالة و16,834 منها مؤكدة، والوفيات 1,252. وقالت أن الموجة الثانية ستستمر خلال فصل الشتاء، منوهة لافتتاح 51 مركزا للعلاج الأولية والثانوية في 18 ولاية، 7 منها بولاية الخرطوم وأربعة بالجزيرة، فيما افتتحت عدد من المعامل بالخرطوم والولايات. قتل المواطن عبد الله عمر عبد المولى 31 سنة مساء الأحد برصاص ثلاثة مسلحين في منطقة أبو غصون بوحدة بركسايرة في محلية صرف عمرة بولاية شمال دارفور. وقال محمد خاطر لراديو دبنجا إنه ثلاثة مسلحين هاجموا عبد الله وهو أب لخمسة أطفال عندما كان في مزرعته، وعندما تصدى لهم غادروا المكان قبل أن يعودوا مساء ليطلقوا النار عليه، وأوضح إنه الرصاصة اخترقت صدره مما أدى لوفاته في الحال. وأشار إلى فتح بلاغ بالحادث لدي الشرطة ونقل الجثمان إلى مستشفى صرف عمرة ومنه إلى المقابر، ونوه لاستمرار تدهور الأوضاع الأمنية في دارفور مطالبا الحكومة بالقيام بدورها في بسط الأمن. وأضاف محمد خاطر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ثلاثة برضو في جماعة راكبين مواتر وجدربوا المواطن عبد الله عمر عبد المولى. عبد الله عمر عبد المولى ده عمره 31 سنة، عبد الله ده عنده خمسة أطفال، والمنطقة أبغصون دي تابعة وحدة بركسير الإدارية محلية صرف عمرة الولاية شمال دارفور. عبد الله ده جابوا تبع صرف عمرة، يعني تم التبليغ بخبر اغتياله وتم تحويله للمستشفى وتم التصديق، والآن يتم التشييع في صرف عمرة. الأسباب تعود لأنه يعني الجنجويد ديل جولي عبد الله وعنده علف دارين يشيلوه بالقوة، وعبد الله ده رفض. لما عبد الله درفت مشوا، يعني كلام ده بالنهار، مشوا وجوا راجعين للساعة 10 مساء وغدروا به وقتلوه وضربوه في الصدر، يعني حتى خرجت الطلقة من الجانب الثاني.
أصيب 3 مزارعين بجروح متفاوتة صباح أمس الاثنين في اعتداء من 2 من الرعاة على مزارعهم في منطقة سنجرفود شمال سرف عمرة بولاية شمال دارفور. وقال محمد خاطر لراديو دبانجا إن 2 من الرعاة هاجموا مزرعة في سنجرفود واعتدوا على المزارعين بالعصي والسكاكين، مما أدى لإصابة كل من الدوما عبد الله موسى وسعدية محمد وحلوم حماد محمد. وقال إن فزع أهلي تعاقب الجناة وتمكن من القبض عليهم وتسليمهم لقسم شرطة سرف عمرة، بينما نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأضاف محمد خاطر لراديو دبنجة من سرف عمرة في هذا الخصوص:
الولاية شمال دارفور والمحلية سرف عمرة، المنطقة سنجرفود شمال سرف عمرة، برضو في اعتداء من 2 من الجنجويت اعتدوا على في مزارع، ولما اعتدوا في المزارع ده قاموا يعني ناس المزارع حاولوا يحموا مزروعاتهم فحصل اشتباك بيناتهم، وفي الاشتباك ده في اصابه لثلاثه من المزارعين، 3 مزارعين المصابين ده واحد الدوم عبد الله موسى، الدوم عبد الله موسى ده عنده ضربه في الراس وطعن بالسكين، وبرضو في يعني سعديه محمد من المصابات، وفي تاني برضو حلوم حماد محمد برضو مصابة. المهم القام الفزع ورا الجماعة المجرمين ديل، وتم يعني القبض على المجرمين ديل والمعتدين ديل، وتم يعني تسليمهم لشرطة سرف عمرة.
قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تخفيض عدد الطلاب المقبولين في الجامعات بنسبة 5.4% بمقدار 22,395 للعام الدراسي 2020-2021، وتجميد عدد من الكليات لهذا العام مثل كلية الهندسة والأسنان بسبب تراكم الدفعات والتحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي. جاء ذلك في اجتماع لجنة قبول التعليم العالي والذي ترأسته وزيرة التعليم العالي بروفيسور انتصار صغيرون في حضور مديري الجامعات السودانية الحكومية وغير الحكومية بقاعة الوزراء. وأمن الاجتماع لتجميد عدد من الكليات التطبيقية والنظرية لهذا العام مثل كلية الهندسة والأسنان، مع تخفيض عدد الطلاب المقبولين في برامج الطب والصيدلة والمختبرات والأسنان وبعض الكليات النظرية، ودمج عدد من التخصصات والشعب الدراسية في الكليات كالتربية والزراعة والآداب والسياحة والفندقة. وأرجع ذلك إلى التحديات القاسية التي تمر بها مؤسسات التعليم العالي في نقص الأجهزة والمعدات والمعامل والأساتذة المؤهلين، مع انعدام وصعوبة توفير بيئة السكن الملائمة للطلاب وافتقار معظم الداخليات لمقومات ومطلوبات الإقامة والاستقرار. وقالت وزيرة التعليم العالي بروفيسور صغيرون إن هناك صعوبات وتراكم دفعات بسبب الظروف الصحية بالبلاد وانتشار جائحة كورونا، لذلك تركنا تقدير الموقف للجامعات لمزاولة النشاط الأكاديمي. نظم المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة أمس الاثنين وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء رفضا لمسار الشرك في اتفاقية سلام جوبا، وسلم المشاركون في الوقفة مذكرة إلى مجلس الوزراء أعلنوا فيها رفضهم القاطع لمسارات الشرك في اتفاقية سلام جوبا وكل ما نتج عنها بما في ذلك المؤتمر التشاوري المذكور في الاتفاق، كما أعلنوا رفضهم لمشاركة الموقعين على الاتفاق في كافة مستويات الحكومة التنفيذية والتشريعية والسيادية، مؤكدين تمسكهم بمخرجات مؤتمر سنكات وقراراته وتوصياته، وطلبوا بالقبض على المتسببين في أحداث بورسودان وسواكن. وأوضحت المذكرة أن مسار الشرك في مفاوضات جوبا تسبب في إشعال الفتن والاقتتال القبلي وإحداث شرق في المجتمع. تواصل إضراب نواب الاختصاصيين الجزئي في 60 مستشفى في عدد 20 مدينة لليوم السابع على التوالي، مطالبين بتسكينهم في وظائف ثابتة. وقالت مبادرة إضراب نواب الاختصاصيين في بيان لها إنها عقدت اجتماعا مع مجلس التخصصات الطبية الذي طرح الوساطة، موضحا إنها قبلت الوساطة مع استمرارها في الإضراب إلى حين تحقيق المطالب. وأوضحت إنه الإضراب الجزئي سيستمر حتى اليوم العاشر على أن يتحول الإضراب شامل ومفتوح في حال عدم الاستجابة للمطالب. تشهد 23 قرية بمحلية قلع النحل بولاية القضارف أزمة حادة في مياه الشرب منذ أسبوعين، مما أدى لنفوق الماشية وتفاقم معاناة المواطنين. وأرجع ملهم إبراهيم من لجان المقاومة في قلع النحل في حديث لراديو دبنجا أزمة المياه لإشكاليات إدارية، متهما مدير مشروع المياه بالتشاكس مع الموظفين وعدم القدرة على تحريك فرق تحصيل الرسوم اللازمة لإدارة المشروع، مما أدى إلى التردي المريع في الإمداد المائي. وقال إن الطرمبات تم إحضارها إلى المنطقة منذ شهرين، ولكن إدارة المياه فشلت في تركيبها بسبب التشاكس بين المدير والموظفين، وطلب بإقالة مدير مشروع المياه في المحلية. وأضاف ملهم إبراهيم اللي كان المقاومة في قلعة النحل في هذا الخصوص.
عن أزمة الموية، الأزمة العايشة قلعة النحل الآن، وبسبب الناس فقدت الأرواح وفقدت الحيوانات، يعني إنه أزمة الموية دي ألغت بظلالة اقتصاديا واجتماعيا. المدير ده تسبب في رداءة العمل وتسبب في إشكاليات كده كبيرة، لأنه نحن لين أكثر من 3 سنة بنعاين إنه الإمداد المائي في قلعة النحل فيه مشاكل، وهو ما بيشتغل بالطريقة القديمة من حيث الإمداد اليومي، خشية برنامج البرمجة، وإشكاليات كثيرة مواجهانا في مجال المويه. ولما تيجي تدرس وتبحث فيها الإشكالية الحقيقية في المدير.
أدى انفجار قنبلة إلى مصرع شخصين وإصابة ثالث بإصابات خطيرة، نقل على إسرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. ووقع الحادث بمنطقة السمرة اللدماب شمال شرق بحري، وأبلغ أحد المواطنين بأن جسما غريبا قد انفجر بصورة مفاجئة، ما أدى لمقتل شابين وإصابة ثالث. وقالت المصادر أن الشرطة قامت برفع عينات من الجسم المتفجر وحيلت للمعامل الجنائية لتحديد نوع المتفجر. وقيدت الشرطة بلاغا تحت المادة 51 إجراءات. والمتوفين هم الطالب محمد خلف الله 24 عاما وعمر قريب سعد 16 سنة، يسكنان بحي أم القرى. أما المصاب فهو الطالب الشفي سليمان إبراهيم 14 عام ويقيم أيضا بأم القرى، وأسعف إلى مستشفى علي عبد الفتاح، وشرعت الشرطة في التحقيق. أدان تجمع الأجسام الهندسية بولاية شمال دارفور ما وصفه بانتداب والي الولاية قوة من الشرطة لقمع المهندسين. وقال التجمع في بيان له إنه إرسال الشرطة إلى وزارة البنى التحتية يأتي بعد عدة وقفات احتجاجية سلمية رفضوا خلالها سياسات الوالي ومديرة وزارة البنى التحتية. واعتبروا الاستعانة بالشرطة لقمع المهندسين نفس السياسات النظام البائد ولا يشبه الثورة. وطالب التجمع بهيكلة المؤسسات الهندسية وكنس منسوبي النظام البائد وإيقاف التنقلات التعسفية للمهندسين من مياه الشرب إلى المحليات، ولوحوا بالتصعيد السلمي. أعلنت السلطات بولاية شمال كردفان أمس الاثنين عن تدابير جديدة لعملية توزيع الغاز بالولاية، أهمها إرجاع توزيع الغاز للوكلاء مع تجديد الرقابة. وجاء ذلك خلال اجتماع جمع بين والي الولاية وشركات الغاز وممثل الوكلاء والجهات ذات الصلة. وشددت السلطات على شركات الغاز بالولاية بضرورة توفير الكميات المطلوبة وإنشاء مراكز توزيع بالأحياء التي لا توجد بها وكلاء ومراكز لضمان حقوق المواطنين. كما شددت السلطات على الرقابة والمتابعة بواسطة اللجان والجهات المعنية وعدم التهاون مع المتلاعبين بالسلع الضرورية. تعهد والي النيل الأبيض إسماعيل فتح الرحمن تحقيق العدالة والقصاص لدماء الشهداء وإنزال شعارات الثورة لأرض الواقع. جاء ذلك في ختام فعاليات دوري شهداء مدينة ربك أمس الاثنين بستاد ربك. وقال الوالي أثناء مخاطبة الجماهير إن الحكومة لن تخون دماء الشهداء، وإن الحكومة ستقوم بدورها بما يضمن تحقيق العدالة لأسر الشهداء باعتباره من ضمن شعارات الثورة حرية سلام وعدالة. وطلب الوالي لجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير بالتضامن ووضعيتها مع الحكومة من أجل إنزال شعارات الثورة لأرض الواقع. وأضاف الوالي إسماعيل فتح الرحمن أثناء المخاطبة في هذا الخصوص:
العهد الذي أضعناه بأسر الشهداء وبالشهداء جميعا في أن لا نخون دماء الشهداء، إذا حسينا أو شعرنا في يوم من الأيام بأنه انتامنا شعور بأنه حنخون دماء الشهداء سوف نترد عن هذا الوالي. قلنا أنه أي دعم قانوني أو أي إسناد يساهم في القصاص من أجل دماء الشهداء أنا كوالي أتعهد بالدعم اللازم والدعم بلا حدود لأسر الشهداء من أجل القصاص.
سلم المكفوفون أمس مذكرات تحوي 17 مطلبا تمثل أولوية للمكفوفين خلال الفترة الانتقالية للبروفيسور صديق طاهر عضو مجلس السيادة الانتقالي. وأمن عضو مجلس السيادة لدي لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم وفد اللجنة العليا للدفاع عن اتحاد المكفوفين القومي على المطالب التي حوتها المذكرة، مؤكدا دعمه لقضايا المكفوفين والمحافظة على حقوقهم دون تمييز بسبب الإعاقة، بالإضافة إلى حقهم في التوظيف والتمثيل في الأجهزة التشريعية خلال الفترة الانتقالية. وأوضح رئيس اللجنة العليا للدفاع عن اتحاد المكفوفين القومي السوداني أحمد إسماعيل أحمد ساكن في تصريحات صحفية أنه لقاء اللجنة مع عضو مجلس السيادة تناول قضاياهم وتمثيلهم النقابي، مؤكدا على الحق الأصيل لذوي الإعاقة في تكوين الأجسام الخدمية التي تمثلهم وتدافع عن حقوقهم التي كفلتها القوانين والمعاهدات الدولية، مشيرا إلى أن اتحاد المكفوفين تم تكوينه منذ 50 عاما وله ارتباطات إقليمية ودولية واستطاع خلال هذه الفترة تقديم خدمات جليلة لفئة المكفوفين. وقال أن لقاهم اليوم ناقش ضرورة وجود اتحاد يمثل المكفوفين ويدافع عن حقوقهم التي كفلتها القوانين والمعاهدات الدولية. وطالب رئيس اللجنة الحكومة بضرورة التصديق على اتفاقية مراكش للمكفوفين. الخبر الأخير في النشرة: اتفقت ولاية شمال دارفور والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي اليونيميت على تشكيل لجنة فنية مشتركة للنظر في بعض المسائل المتعلقة بعملية الانتقال وكيفية تسليم الدوريات العسكرية للشرطة للقيام بمهمة تأمين المدنيين. وبحث والي الولاية حسن عربي بمكتبه اليوم مع وفد اليونيميت برئاسة نائب رئيس البعثة السيد كيكي كاغو الترتيبات الجارية لخروج البعثة من دارفور في 31 من شهر ديسمبر المقبل. وقالت السيدة كاغو في تصريح صحفي عقب اللقاء أن الاجتماع جاء في إطار التباحث المستمر مع حكومة الولاية بشأن خروج البعثة وكيفية انتقال مسؤولية حماية المدنيين إلى الحكومة. وأشارت كاغو إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى المشروعات التي تنفذها البعثة مع حكومة الولاية، واصفة نتائج الاجتماع بالجيدة. استمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
سلام دين نكوسو محل بيرو نجدو بكان خلاف بجينا آخر درب نسدو هوي سلام دين نكوسو محل بيرو نجدو وكان خلاف بجينا آخر درب نسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم حول مداولات سيمينار منبر جستس أفريكا سودان حول الراهن الاقتصادي الآن والحلول الممكنة لوقف التدهور المستمر للعملة الوطنية والارتفاع الحاد لمعدلات التضخم. شارك في السيمينار عدد من الخبراء والباحثين في مجال الاقتصاد، وفي خلال الحلقة حنستمع لحديث كل من الأستاذ حافظ إسماعيل الخبير الاقتصادي والأستاذ كمال عبد الكريم مرغني موظف سابق ببنك السودان. ولكن في البداية حنستمع لحديث الأستاذ حافظ.
مفروض التركيز يكون على جذب الاستثمارات. يعني احنا في عالم بقى عبارة عن قرية، وحركة رغم تطور التكنولوجيا برضو حركة رؤوس الأموال بقت ما عندها قيود. يعني رأس المال بيمشي للمحل اللي يكون فيه عائد أكبر، يعني بيشوفوا اليلد العائد شنو من الاستثمارات. فبالتالي الدول بقت جاذبة للاستثمارات، الدول بقت تشجع تكون جاذبة للاستثمارات. يعني مثلا النمو الاقتصادي اللي حصل في الصين هو طبعا نتيجة لتدفق الاستثمارات الجاية من أمريكا ومن أوروبا وكده. لو لاحظنا هسه الشركات الكبيرة مثلا زي أبل وزي دي كلها عندها يعني مصانع في الصين، لأنه الصين فيها ميزتين. الميزة الأولى التكلفة بتاعت الإنتاج أقل، لأنه بالإضافة إلى أنه الصين فيها كوادر مؤهلين أنه يشتغلوا. وطبعا ده واحد من الكونسترينز لو جينا دارين نخلق مناخ جاذب للاستثمار في السودان. عندنا جيوش بتاعت عطالة من الخريجين، لكن المستوى الفني والأكاديمي لمؤسسة التعليم العالي ضعيف، وبالتالي الناس محتاجين لإعادة تدريب وتأهيل. واحدة من الخطط المفروض تخطها الحكومة. يعني أنت لو داري ما في دول بيجيك إذا أنت ما عندك عمالة مؤهلة. دي مسألة مهمة جدا، مسألة العمالة المؤهلة عشان تجذب الاستثمار. وأسا هي بقت واحدة من الشروط. أول حاجة الناس بيشوفوا يعني النظام الضريبي في البلد، المكنة الآلية بتاعت الحكومة البروغراطية دي الحاصل في السودان. لو دارت تستثمر دا تطلع تتعامل مع أي مؤسسة دولة، الرشاوي الفساد دي كلها كونسترين، كلها معوقات لجذب الاستثمار. بالإضافة إلى زي ما أنا قلت الكوادر، يعني أنت محتاج لكوادر بشرية تعمل. يعني أنت إذا الشركة دارت تستثمر في السودان ما عندها قيمة ومعنى إذا كان جابت عمالة من برا. يعني وافتكر أنه دي واحدة من الحاجات الحكومة المفروض تهتم بها. وطبعا تدريب الكوادر ومسألة خلق وظائف الاقتصاد هي طبعا هي اللي بتدفع النمو. طبعا إذا النمو الاقتصادي بالتالي زيادة الضرائب بتدفع، والحكومة ممكن بعد ذلك تستثمر العوائد في المجالات المختلفة الخدمية صحة وتعليم. لكن مهم جدا أنه وبرضو في المبادرة بتاعة إعفاء الديون للدول المثقلة بالديون، أي استثمار في محاربة الفقر ممكن يعفي الديون. يعني استثمرت الدولار في محاربة الفقر بيعفو لك ديونه. والفقر رأسه أسباب اثنين، يعني أنا ذكرت الحاجة كده اللي هو العطالة وضعف الأجور. يعني عندنا الاثنين في السودان، يعني برضمت بالعطالة كمية جيوش خريجين ما شغالين، ووظائف بتدي بيناتس يعني زي السليف ليبر. يعني فدي العاملين. فانت عشان تقدر تستفيد من البرنامج بتاع إعفاء الديون ده ممكن الحكومة تستثمر في تدريب مهني عنده علاقة باحتياجات الاقتصاد. يعني التعليم دائما بيبنو او التدريب بيبنو على الحوج احتياجات اقتصادك. اقتصادك محتاج ياكل، محتاج لسباكين، محتاج لبرادين، محتاج لكهربية، محتاج. يعني لازم تحدد انك انت اقتصادك محتاج لشنو على اساس انه انت بتضبط برنامجك التعليمي. واذا كان في جابس نتيجه لضعف التعليم او كده او حتى الوسائل بتاعت التدريس في الجامعات دي بتتملي بالتدريب. التدريب طبعا اساس. فنحن عشان السودان يكون جاذب للاستثمار حتى ما بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والبنوك العالمية تتعامل معه، ما لم يكن في كوادر وفي مناخ جاذب للمستثمرين. المسألة الثانية البروغراطية في العمل الحكومي. وفي مشكلة ثانية برضو الاحتكار. يعني إذا كان في شركات هي يفترض أنها تكون قطاع عام، لكن هي شركات لا بتخضع على ضرائب، لا لقيم مضاف، لا بتدفع جمارك، لا بتتراجع المراجعة العام، ولا بتلتزم بقواعد وأسس المواصفات. دي ما هدول بيقدر يتنافس معها. وبالتالي ما في equal playing field. يعني أنت لو دارت الاستثمار لازم يكون عندك مجال متساوي للتنافس. فإذا كان الشركات دي موجودة ما فيش العارف حاجة عن حساباتها تسهيلاتها مفتوحة كويس يعني أنا حتى مثلاً في سوق الموالح بتاع المواشي ده حداثة كيف بتحدد سعر المواشي ما فيش دول تاني بينافس حداثة وحداثة دي يفترض أنها تكون شركة عمو مش كده كان بتستقل الاحتكار بتاع سوق المواشي فأول حاجة بتحدد السعر المسألة الثانية حتى أسس الدفع يعني أنت بتسلم بقرك بعد ما تكون سمنتهم عشان تنتظر ثلاثة أسابيع عشان يدوك أول دفعة من قروشك ممكن ما يدوك لا ثلاثة فهي لأنه طبعا ما فضل غيرهم هم ملتكين هم الوحيدين اللي بيصدروا ودي مسألة طبعا هي يعني حتى لو أنت دارك تتكلم عن إحساس وحر المنافسة بيقوم على المنافسة على المنافسة والمنافسة هي المفروض تنزل الأسعار زي ما شفنا حاصل في أوروبا يعني ما الاحتكار ممنوع القوانين بتمنع الاحتكار لو لاحظنا الناس حصل شنو مايكروسوفت من الاتحاد الأوروبي لأنه محتكر السوق بتاع السوفت وير فقاموا منعوا يعني عسى كل المنتجات بتاعت مايكروسوفت لازم تشتغل في أي تلفون في أي كمبيوتر يعني زمان كان ما بتسعته بقى يعني منافسه أبل ما بيشتغل عسى مايكروسوفت بيشتغل في أبل بيشتغل كده ما يكون عندك مونوبولي ما تحتكر وتفقط أحد لأنه أنت لما تحتكر دائما المحتكرين بيعملوا شنو أنت بتحتكر وبتقوم تنزل الأسعار الناس الصغار كلهم بيطلعهم برا السوق بعدين ترفع الأسعار فبالتالي دي ما بتشجع على الرياده الجديده للاعمال ما بتشجع على تطور العمل ما بتشجع على المنافسه لانه المنافسه هي بتنزيل الاسعار فبالتالي دي كلها اصلاحات هيكليه في الاقتصاد السوداني ما لم يتم الاصلاحات الهيكليه دي ما حيتم اي اصلاح اقتصادي حقيقي يعني وكده فنحن محتاجين يعني دي ان يعني تكتر ريد تيب الفساد في مؤسسات الدولة البديرة بعد ذاك حتى التعاقدات مع المستثمرين يبقى أن تكون عادلة ولصالح تخدم مصلحة البلد يعني وتراعي مسائل كثيرة جدا يعني الأراضي بتشال من الإنديجينس جروب والتغيير التغييرات بتتم يعني عندنا في السودان أسوأ قانون أراضي يعني القانون الإنجليزي بتاع سنة 25 أحسن من أي قانون عمله في الحكومات الوطنية اللي بتشيل الأراضي من الناس بدون تعويضات والتعديلات اللي تمت في 2014 برضو دي حتى الأرض أنت لو قاعد فيها ممكن يطردوك منها حتى لو مسجلة باسمك عشان يستثمرها فدي كلها مسائل مفترض أنها تراجع وكذا فنأمل أن الحكومة يعني تبدأ تعمل فأنها تخلق مناخ جاذب للمستثمرين لأنه حتى لو عملت مؤتمر للمستثمرين في ظل الواقع العايش السودان ده ما في بيجي يستثمر واللي يجوب ناس يستقلوا السودان بشكل فظيع زي المستثمرين العرب بالذات اللي بيستثمروا في الزراعة ديل يعني بيستثمروا في زراعة البرسيم مثلا نحن ما بدل نزرع البرسيم ونزرع البرسيم وعندنا حيوانات نأكل ونصدر الحيوانات دي لحوم وجلود وجلاتين وكده يعني في آدمي فالي هم ما بيعملوا كده وبعد ذلك مثلا زراعة زي البرسيم بيستهلك كمية كبيرة من الموية والموية دي أغلبها من الريزيرف بتاعنا بتاع الموية بتاعتنا لأنه السعودية وقفت تزرع البرسيم والقمح ليه لأنه في depleting للريزورس بتاع الموية بتاعتنا المستقبل ما حيكون في موية يعني كده وقفوا دي يجي السودان وفعلا أغلب الموية اللي تستخدم في المشاريع الكبيرة دي في شمال كردفان كانوا دي موية ما رينيوب يعني حتى هي ما بتتجدد يعني ما موية بتتجدد فبالتالي في تأثيرات بيئية وتأثيرات يعني حتى على المدى الطويل في الموارد دي ودي موارد مفروض برضو الأجيال الجاية تكون هي مستفيدة منها فدي كلها أنت في الاستثمارات لازم تراجع المسائل دي على أساس أنه تتأكد من أنه السودان فيه يعني potential بتاع أنه يكون جاذب للاستثمارات بصورة كبيرة واستثمارات حقيقية يعني مش استثمارات زي زمن الإنغاز زول يدو إعفاء جمرك إعفاء جمرك يجيب له أسطول بتاع بساط يدعكم الخمس سنين معفن من الضرائب يحول قروشه لما تنتهي الخمس سنين البساط تكون اتكسرت يخلاه يمشي لأنه لما يبدأ يدفع تاني ما بيدفع بيخلوا يمشي وده كله ده يعني ده دي مسائل كلها مفروض الناس يراجعوها أنه أي استثمار يكون عنده عائد حقيقي وأنا بقترح أنه أي زول يسمح له يستثمر على الأقل يكون بيقدر يشغل عدد من الناس وبمرتبات مجزية حتى بعد ذلك يسمح له أنه يستثمر لأنه الناس اللي بيشتغلوا دي بيدفعوا ضرائب بيساهموا أسرهم بيساهموا في الناتج القومي وكده لكن مش جينا مستثمر يعني اغلب الناس استثمارات في شنو شركات بتاعة ليموزين ما عارف شنو كل حاجات اصلا يعني ما عندها يعني ما منتجه يعني ما منتجه ما بتساهم بشكل كبير في الناتج القومي فمهم جدا مراجعه قواعد وأسس واحتياجات السودان عشان يكون جاهز للمستشفى. ونحن واحد من السيمينارات القطاعية اللي حنعملها بعد نهاية الورشة دي، وحتكون في المرض أنه هنعمل سيمينار بالتحديد نناقش شنو المعوقات، التحديات، الفرص المتاحة لجذب الاستثمار في السودان، وشنو المجالات الممكن تكون هي في المستقبل تساعد على النهضة فيما يتعلق بزيادة الناتج القومي وخلق وظائف في الاقتصاد وكده. فدي مسألة إن شاء الله هنحاول نناقشها ونشوف أنه كيف السودان يقدر يسوق إمكانياته دي عشان يجذب استثمارات، زي ما أنا قلت رأس المال بقى زي يتحرك، بقى في ظل العولمة ما ثابت وين ينجيط هاي ييط أنا بمشي له عشان يستثمر وكده. وحتى الدول الكبيرة بتتنافس، عسى مثلا في بريطانيا نشوف تايوتا عندها مصنع، نيسان عندها مصنع، هايونداي عندها مصنع، داو حتى قفلت في كوريا عندها مصنع في بريطانيا شغال. ليه؟ لأنه في عمالة، لأنه الحكومة بيساعدهم في حاجة اسمها كريدت فاسيليتي، اللي هو أنت لما تجي تكون هنا بدوك تاكس ألاونسز، بدوك شنو تستثمر. وبرضو بريطانيا سوق كانت في الاتحاد الأوروبي، العربات دي ممكن تتسوق في الاتحاد الأوروبي بجمارك ورسوم إنتاج أقل من 5%، فدي كلها عوامل جاذبة للمستثمرين، عشان كده المستثمرين وحتى في بريطانيا مثلا شركات زي ماسي مثلا التراكترات، اخر تراكتر يصنع بريطانيا سنه 80، بعد ذلك بقى يصنع في الهند والصين لانه هناك ارخص وفي عمالات وكذا، وفي شركات كثيره حتى زي جاكوار زي شنو كلها ومدخلات، وبعد ذلك الكومبوننت بتاع انتاج الطيارات، مثلا كارلوز رويس هسه كله بقى ينتجوه في الصين لانه هناك ارخص، وبعدين في مؤهلين، في ناس مؤهلين. وبالتالي نحن في عالم مفتوح، وبالتالي لازم نخلق المناخ الاستثماري المناسب. عشان كده انا قلنا بنخصص ان شاء الله سيمينار كامل لمساله شنو العوائق للاستثمار، وكيف ان احنا يكون عندنا استثمارات حقيقيه في قطاعات انشطه حقيقيه في الاقتصاد السوداني، وليس استثمارات طفيليه تجي تنهب الثروات وتمشي.
ده كان حديث الاستاذ حافظ اسماعيل، ومنها ننتقل الى حديث الاستاذ كمال مرغني.
الحاصل هسه اللي هي المسألة بتاعت مشكلة افتقار الحكومة للسياسة أو الاستراتيجية بتاعت الاقتصادية، وفي نفس الوقت قبولة للمقترحات التي قدمت من الحاضنة لهذه الحكومة. ويعني الحكومة الحقيقة تعمل حاجة وهي خجلانة منها، الشفافية الذي يتكلم عنه الأخ حافظ هو ناتج عن خجل، ashamed من الحاصل، ويعني زي زول بيعمل في الغلط، ويعني عدم الصدق ناتج عدم الشفافية وعدم لأنك تعمل صح يتوجه الناس حقيقة في نشاط، من زمان من بدري جدا حتى عشان تراقب أي حاجة تضخم غيره. مثلا البنك في السودان كان عنده كوارترلي مجازينز أو كوارترلي إيكونوميك ريبورتس فيها كل المسائل الخاصة بسلة بالخاص بالتضخم، الهاوس هولد البتاع كده 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 زادت بكده، الكوست أوف ليفينج ألاونس بقت بكده كده، المتابعة والاهتمام عشان يكون في احترام لهذا الشعب ولهذا الشعب اللي قدم الأرواح وبذل الدماء و كل جموعه مختلف الناس، كل الناس النساء والرجال والشباب والأطفال، مش قامت بها الطليعة بتاعت الشعب السوداني اللي هي النقابات زي ما قامت في أكتوبر أو في 64 أو في أبريل 85، ولكن دي شمال شرق جنوب غرب، أتت الناس بكل فج من الغرب للشرق للشمال للجنوب لجانب الشعب السوداني. و this revolution cannot be challenged by حتى the United States of America ولا حتى والنات، ما تقدر تقمع وتوقف تيار هذه الثورة. better for the government إنها تثوب وترجع لعقلها وترجع لمطالب الجماهير وتحترم هذا الشعب الذي أتى بها عشان شنو؟ عشان تنفذ السائل. إنه نحن نحاول نفتش remedies للـ S&P برنامج من الجابودة، أنا أعتقد هذا البرنامج يتبع النهج بتاعه بيخدم الفئات المسيطرة على من الرأسمالية الطفيلية، ودي خطورة وتتبخر شعارات الانتفاضة وأهدافها ومرامي هذه الصورة وتحصل تصفيتها، لأنه ما في وقت زي ما نحن زمان جربنا البنك الدولي والصندوق والرشيدات بتاعته بدري، كنا يعني كانت حالتنا أحسن بكثير، بس ما بنحتمل ما بنحتمل فلا. وخصوصا الكلام اللي قاله عن حالة الفقر والأسر اللي بيحتاج للدعم وإلى آخره، ما في إصلاحات وغيره وغيره، الكلام اللي قاله سيبون إنه دي تقطع يعني مخصوص بدرك فظيع جدا جدا يعني. فليت إنه القصة إنه ما يعني حلول، يا ريت يا أوباما هنا يعني حلول موجودة، أتكلم عن الذهب، أتكلم عن البترول، أتكلم عن كده، لكن نسيبه كل الموارد موجودة قاعدة دائرة مش تابعة، إذا عرف محلتها وين، بدليل إنه النزوح من مناطق الإنتاج إلى الزراعة والهناية مشت الذهب بقى في ذلك كم مليون، أنا أيضاً ولا حبس كم هسعى في المناطق الإنتاج للتعديل. ودي حاجة مثل الشح في اليونايتد ستيتس لما بدت في يناير نصور بلقط لكم حاجة الميزان قاعد جنب الطرمبة بتاع تشيله منه يتقوص والبلد نهض مشت. طيب أنا أفتكر في مشكلة كبيرة جدا عشان تنفذ أي سياسة، أي سياسة كعبة سياسة حتى، لأنه جهاز الدولة الموجود الحالي لا يمتلك القدرة ولا الفعالية لإنجاز أي سياسة. هاي النظام ما زال سيطرة على التيبوس في كل المحاكم في كل المؤسسات الحكومية، وتعم اشتغل ضدك حتى برنامجك الكعب ذاته المعيد اللي تكلم عنه بروفيسور مكي الشبلي اللي قبلوا بعدم الهناي ما بيتنفذ، ما بيتنفذ. يتنفس كيف؟ يتنفس بيدين؟ لا بيتنفس بيدين، شفناه وبنعرفه ما بيتنفذ. جهاز بايظ، الناس الشباب دي فيهم ناس عندهم قدرات نظموا الانتفاضة ومتمر ومن بتاع جمعوا الجروح وعملوا البتاع وجابوا أفكار جديدة وطلعوا حتى بسلوغن جديد عشان تكسكيوت عشاء على الحياة دي فالهم خاضوا بلدي يقوموا إيه وشباب دي أنفضوا نازل كلهم لدين قوتوا هيل، لأنه هما برضو ودوا الناس برا كمان سنين طويلة جدا جدا وكده لماذا الاثنين ثلاثة. طيب نحن نعمل جهاز حتى عشان ننفذ حاجات صحي، صندوق النقد الدولي الاي ام اف هو ده دور كيبر وضماني جيت، بدون التعامل معه ده صعب. مشينا ليه هناك في امريكا عرفنا بيشتغلوا كده واي اي حاجه الناس دي بيشتغلوا كده وكده، لكن احنا ممكن تو ابروتش انفلوينشال كانتريز في اوروبا، ممكن تقيس معاه انجلترا دي بتفهمنا كل شيء جدا جدا جدا، ومرقت حتمرق في البريكزيت ودايره تعمل علاقات براءه مع دول ثانيه، ونحن اساسا التريتوريال ستراكشر اوف اور فورين تريد كان مع بريطانيا، اي حاجه ليه عصايه البوليزي من جوه بريطانيا اي شيء من جوه هنا. اوروبا دي لو خايفين الاتحاد الاوروبي يتعاملوا مع دي تديكم تديكم تعمل معاكم تكفيكم، يعني تأثر في اثنين ثلاثة في صندوق النقد الدولي في الهناية ممكن يسمح لك بحاجة تدون جزء من قروشهم يسمح لك. وفي ذي مقترح نحن قدمناه وأنا قدمته بدري إنه يعني نحن مطلوبين زي 60 بليون دولار، كويس أن نحن عندنا القروش البرية حافظ قلت تقريبا كم قالوا 100
75 مليون دولار.
طيب يا جماعة نحن الناس البر القروشي معروفة ومقصودة باسم منو كان الجاز كان الباز كان منو معروفة القروشي، ولا خاتلناها بأسامي ناس لك ولا القصة تتكشف معروفة. القروش دي قاعدة برا هم عارفيننا، هتغرمونا 375 مليون دولار دي عارفين القروش عندنا قروش برا. طيب نجيبها كيف يا جماعة؟ طالبيننا كده شيلوا ده، شيلوا الدين الأساسي، شيلوا رؤوس أموالكم، شيلوا البرنسيبل، قول أقسم 70 الدون، شيلوا 50 الدون من 20، ما دايرين إعفاء ولا أي حاجة، الدون بس 20 نديكم نزين شيلوا القروش أقفوا معانا في الحتة دي، شيلوا ديل والدون دي وخدت 20 يشتغل بيها. هذه مشايخ كثيرة جدا جدا، أنت عشان تضبط أمورك بذاتها الريمد الجزء من الخروج من الحكاية دي قبل ما تعمل أي حاجة، صلح ميزان المدفوعة، جيب ميزان المدفوعة دي خدت بذاتها. المشكلة إنه في 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 النهاية الميزان ما قسم لحتى الميزان التجاري balance of trade ما في صالح، لأنه أنا بجيب سلع ما مفروض أجيبه، أنا I want to put a break بالنسبة لشنو؟ بالنسبة للimports الامبورسال ما عندها لازم هاي ما فيش لازمه ليها كله دي انا لازم اثبتها بخفض النايب بدل يجيب نايب 10 مليار اخفض البتاع ده ب 6.5 قليل عايز يبقى يعني مليار دولار بسيطه بتلحق او اقل لو هكذا انا امشي نقدم ادعم الصادرات العايد بتاعها قاعد الاكسبورت ريسيفز بتتجنب قاعدين خاتينها بره الصادرات عايده بيجي الاكسبورت ريسيفز بتجي للاس ان دبليو اي السودانيز ناشونال وركينج ابرود كان بيدخلوا 5 4 3 مليار قروش بتجي قروش خاصه للبلد الوقت ما فيش حد يدخل تعريفه لانه ما ممكن تدي ب 55 وبره ب 52 وكده لازم تتعالج مزالج الاستشارة الصرف دي لازم تتعالج لأنه إذا ما عالجتها ما حيحصل إنفلو للمغتربين بتاعك يا أخي دول تانية زي مصر دي النايب غرور المغترب ده بحاجة كثيرة بيعمل لي كشف بيعمل لي بتاع بيعمل لي المهم بتجي قروش خشة القروش كلها برا في دبي وين 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 بتاع وانا وشغالي في الصوماليين وشغالي في ما عارف شنو ولو جايك اي حاجة من اي حتة تيجي يدوك السودان هنا ولا تشتري. طيب الواردات انت ما عندك رصيد ما في فورين اكسشينج ريزيرف لازم تكون في كشف بتاعت نقد اجنبي عشان تتكي عليها كبنك مركزي بدون دي ان شاء الله يجيبه من السماء الاحمر. طيب يعني لازم يكون تاخد تاريخ حبة زي ما انت قفت بيت اديت الامريكان دي اللي حق الدينار الزادة لقيت لك قروش خدتهم عشان تقدر تمول حبة واردات كده تمويلة انت ده عشان ما لو مرت وموله انت بيمشي يشتري من السوق ده اللي بيرفع الدولار ضل بيقف هناك. لا عشان كده الدور بتاع بنك السودان مهم جدا جدا لانه المفروض يحمي الناشونال كرنسي العملة الوطنية هو المفروض يكون حامل حمى ودي تحصل كيف أول حاجة استغلالية بنك السودان وقانونه وبعدين تجي حكاية الديفيسيت فينانسينج المسألة التمويل بالعكس إنك إنت ما تتخطى 5% من المليونية من الفينانسة الحكومة الحساب الرسمي بتاع الجوفرمنت نمبر 1 نمبر اي اكاونتي بالضبط بالميزانيات مش تجنبه وزارة الهناء عندها حساب في بنك النيلين عندها حساب في البنك الإنساني المتحد عند حساب النايب وما بعرف حد دشنو الحكومة حسابها في بنك السودان كل ديبارت كل وزارة بحاجة عندها وعندها ليميتس معينة وبعدين يسلف الحكومة في فترة معينة لما يكون جاي الموسم بتاع الصادق عشان يمول الزراعة مول البتاع بعدك بيبتدي تجي القروش جاية بعدك أنا بشيل وأسدد بقطع منها وأديها. تاني مثلا يتكلم عنها شيء يكون قصة العملة واضح إنه والله في العملة يعني والله جد عيزل يعني ظهر يعني في طباعة في عملة مزورة في قروش خاشة من هناك في قروش جديد النظام اللي فات قالوا كم المهم القروش دي زي ما قالنا كوب مويسون نمرق أمرقوا القروش دي إنها يعمل عملة جديدة عشان هنا يتحدد العند حق المدي جابه هنا يجيبوا ملف الضرائب. طيب الشركات دي ذات قالوا حق الجيش قالوا حق الجيش تعال جيبوا المراجعة العام جيبوا الشركات دي ورونا تأسسنا جيبوا جماركم الكتب تدفعوها جيبوا ضرائبكم أنا بدفع عليها حاجات هسأل كميلة لكم رجع الحقوق في مليون طريقة الحقوق يا جماعة نفكر مليون طريقة ترجع بها الحاجات وحكومة تشتغل كيف بدون المسألة دي هي يعني ما بتجي. طيب البنك السودان الكريدت بوليسي سياسة الائتمانية اللي هي بتاع التمويل الصادق والمسألة بالقطاع الخاص والشركات القطاع الخاص تشتغل كيف إذا كان الكريدت بوليسي دي بتقسم بالنسبة للسيكتورز بتاع الاقتصاد إذا كان القطاع الزراعي القطاع الصناعي القطاع الخدمي كده وممنوع ندي الكونستراكشن ندي الاوردرافت فاسيليتي التسهيلات السحب على المكشوف لاغراض ما مفهومه لشراء الدولار يعني قبل الانتفاضه انا ما ادري اجيب سنزول ولا بتاع لكن سنزول مدين تريليون بنك فصل الاسلامي يشتري بها دولارات ما بنزل بيرفع السعر لان الاقي قروشها فتره شواب ما بيدفع الكريدت بوليسي بتحدد ان احنا عاوزين ندي القطاعات اللي بتجيب قروش القطاعات الاستثمار الزراعه تاخد over 50% بعدك تاخذ الصناعة بعدك الخدمات لكن ما بدي تسهيلات بالمكتوب الكريدت بوليسي ماشي للتجارة للكوميرس للتجارة للتجارة، لأنه الاقتصاد طفيلي باراسيتيك شغال بالندرة بيدس بيخزن بيشتري بيجيب حاجات عجيبة جدا 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 بيبيعها، ما داير قوي القطاع زي ما ضربوا الجماعة الثروة الحيوانية في السودان كفيلة براها، خليك من الذهب والبترول إنها ترجع للسودان قروش لا داول ولا آخر. إذا أنا عندي 120 مليون راس بتاع من كنز لبقر لغنم لمعز أخراف، أنا السعودي وباقي دول الخليج كلهم بقولون أنا بديكم كده شهريا كده كذا طن، لاقين لي منكم 10-12 مليون تعملوا لي مسالخ وتعملوا لي مطار في الغرب وتعملوا لي كده وكده وبتاع كده بيعملوا، أنا بضمن لك بديك بتاكلوا ده اديني قروش، عندك قروش خاتيات قروش بتعمل حسابي إنها مقفل عندك قروش، قال اديني لي أنا بعمل لك كده. دي في مليون طريق. السياسة الائتمانية المفروض توجه للقطاع الزراعي والصناعي وهو السيارة. 80% أو 70% من الأموال في البنوك السفر الائتماني والقروش ماشية للتجارة للطفيليين للبيجيب والكلام الفارغ والبداع والنائي وكذا. دي مفروض تراجع لأسف أنك السودان ما راجع. دي مهمة جدا جدا ويستحق المغتربين المسائل دي. يعني أنا بفكر إنه يعني المسألة المعارك يعني 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 مفروض نذكر إن إحنا عندنا قروش اتنهبت، ليه ما نرجعها؟ ليه ساكتين عليها؟ ما إلا تكون ماشي مش تقسم معهم فيها برة نافة اللي حايش القروش ترجع في محامين والله يملون ضد برة بالعالم قاعدين زي اللي مسكوا أسر الضحايا دي يدفعون 375 ونحن شلنا النظام العمل الإرهاب وأمريكا ذات عندها ميزانية لمحاربة الإرهاب، معناتها أسعين وقفنا المسألة دي كنت مفروض تدفع لي قروش ويدفع كيف يدفع لي.
شكرا للضيفين كل من الأستاذ حافظ إسماعيل الخبير الاقتصادي والأستاذ كمال عبد الكريم مرغني موظف سابق ببنك السودان على الحديث حول الراهن الاقتصادي الآن والحلول الممكنة لوقف التدهور المستمر للعملة الوطنية والارتفاع الحاد لمعدلات التضخم. وشكرا لكم أيها السادة المستمعين وإلى اللقاء.
اليوم نرفع راية استقلالنا، ويسطر التاريخ مولد شعبنا،
ويسطر التاريخ مولد شعبنا. يا إخوتي غنوا لنا غنوا لنا اليوم
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، وبنستضيف اليوم الدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية عشان ما يواصل معنا في سلسلة حلقاتنا حول صحة الأمومة والطفولة. والليل حلقتنا حول استعمال الأدوية والعلاجات دون استشارة الطبيب للأمهات والأطفال معا. أهلا ومرحبا بك، وكلامك شنو؟
مستمعي الأعزاء مستمعي إذاعة الراديو دبنجا، مرحبا بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة دي دهنا نتكلم عن موضوع مهم جدا جدا، الموضوع مهم جدا جدا وفي نفس الوقت خطير، اللي هو الاستخدام الخاطئ للأدوية خاصة في الأطفال. كلنا بنعرف إنه الدواء سلاح ذو حدين، ممكن يعالج لو استخدمناه استخدام كويس بواسطة الزول اللي بعرفه، والزول اللي بعرفه ممكن هو الطبيب الدكتور او المساعد الطبي او الصيدلي، ولو ما استخدمناه استخدام كويس، استخدمناه برعنا بس جبناه واستخدمناه، ممكن يعمل لنا، ممكن يعمل تسمم في الجسم، وممكن ذات ممكن يؤدي الى الوفاه. لان الدواء ده هو في النهايه هو ماده سامه، هي ماده كيميائيه، ماده سامه. لكن لو عشان كده احنا بناخده بكميه محدده عشان ما تضر بالجسم. نصيحتي لامهاتنا كلهم القاعدين كلهم يعني في السودان بصفه خاصه، وفي المعسكرات، المعسكرات بتاعت النزوح واللاجئين في دارفور وفي جبال النور وفي النيل الازرق وفي كل البقاع، ما تستعمل العلاج الاستشاري من غير ما تستشير فيها الدكتور، من غير ما يكتب عليك الدكتور او المعاون الصحي يقول لك انه ياخذ استعمل الدواء لفتره قدر كده وبمقدار قدر كده. يعني ما تسمع لي كلام جارتك الليله تجيك يا اخي والله يا اخي عندك طفلك الليله عنده هم، لا لا والله انا والله طفلي قبل يومين كان عنده نفس المرض ده، ادوني الدواء ده وهتجي بيه كويس، عشان كده اديك الدواء ده جربي. لا ده خطا، ماذا علمني كده؟ لانه المرض بتاع الطفل بتاع هناك ممكن يكون يختلف من المرض بتاع طفلك، خلاص. والدواء اللي نفع مع الطفل بتاع المره جارتك اللي هي قالته لك ممكن ما ينفع، ممكن يضر طفلك، عشان كده ما تسمعي النصيحه بتاعتها، لانه هي ما متخصصه وما عندها علاقه بالمرض. اي طفل او اي زول حتى الكبار لو زول شعر عنده اي عرض، يعني عنده قحه، عنده حمى، يعني اي حاجه، عنده وجع في المفاصل، اهم حاجه لازم تستشير الزول اللي هو بقدر بيتعامل مع الدواء. يعني تقول له حتى لو انت عندك دواء قديم واستعملته كذا، قبل ما تستعمله لازم تستشير الزول، لان الدواء ده ممكن يكون مدته انتهت، وممكن يكون التخزين بتاعه ذاته ما كويس، يكون اصبح فقد القيمه بتاعته، وانت بتقوم تستعمله وبتشعر نفسك ما تحسنت، تقوم بعد ساعه ولا ساعتين بتشيل مثلا عندك الم في الكورين، بعد ساعتين يا اخي والله الدواء لسه عملت ما عمل حاجه، لازم يا اخي نبلع منه حبتين ثاني، حبات حبتين منه ثاني يا اخي، لسه الدواء ده والله لسه. وهو الدواء ده احنا قلنا هو سن، السن ده بيقوم بيتجمع في الجسم وبيتراكم في الجسم، وفي النهايه ممكن يعمل تسمم في الجسم، ايوه، بيسبب للزول مشاكل صحيه. الحاجه الثانيه اقولها اخيرا، ما نستعمل اي علاج حتى لو علاج مخزن في البيت، لازم نستشير فيه الطبيب او الزول اللي بفهم في الدواء. ويمكن دي نهايه حلقتنا، ونشكركم كثير على حسن الاستماع، والى اللقاء في حلقه اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله، وفدتكم بعافيه.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه لنصائحك وافاداتك، والشكر لكم ايضا اعزائي المستمعين على حسن المتابعه. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، بنقول لكم إلى اللقاء وقيلوا عافية.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
أعزائنا المواطنين، فيروس كورونا الجديد بيصيب الجهاز التنفسي، من أعراضه وجع الحلق، حمى، قحة، صداع، صعوبة وضيق في التنفس، والتهاب رئوي، وممكن تحصل مضاعفات للأشخاص اللي عندهم ضعف في المناعة وكبار السن ومرضى الربو. بيزداد احتمال العدوى بفيروس كورونا الجديد عند المخالطة القريبة بدون لبس الكمامة للمرضى اللي عندهم أعراض الأنفلونزا وكانوا قادمين من مناطق ظهر فيها الفيروس. لازم عند ظهور الأعراض عليك وكنت قادم أو مخالط لشخص قادم من منطقة ظهر فيها الفيروس، إنك تبلغ الطوارئ الصحية على الأرقام 0123-390-810 0123-390-994، وتمشي فورا لأقرب وحدة صحية. كيف نحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا الجديد؟ تجنب الاختلاط القريب بأشخاص لديهم أعراض الأنفلونزا، تجنب الزحام، واحرص على لبس الكمامة. عند العطس والسعال غطي الأنف والفم كويس بالمنديل، واحرص على لبس الكمامة. غسل اليدين كويس بالموية والصابون، وما تلمس الأنف والفم والعين بأيدي غير نظيفة. أحرص على طهي الطعام والبيض على النار جيداً، وكذلك شرب اللبن بعد غليه. تجنب التعامل مع الحيوانات، واحرص على لبس الكمامة. أعرف ووري غيرك. مع تحيات وزارة الصحة الاتحادية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر من العام 2020. البرهان وبومبيو يتباحثان حول رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب في الأسابيع المقبلة والأوضاع في أثيوبيا. 2925 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال شهر نوفمبر، ووزارة الصحة تعلن افتتاح 521 مركزا لعلاج المصابين. مقتل مواطن وإصابة 3 آخرين في حدثين منفصلين بمحلية سرف عمرة بشمال دارفور، ومجلس البيا يجدد رفضه لمسار الشرق. تخفيض كبير لعدد الطلاب المقبولين في الجامعات لهذا العام بسبب تراكم الدفعات، وتشكيل لجنة فنية في شمال كردفان لترتيبات خروج اليوناميد. تواصل إضراب نواب الاختصاصيين الجزئي في 60 مستشفى و20 مدينة لليوم السابع على التوالي، مطالبين بتسكينهم في وظائف ثابتة. 23 غرية بمحلية قلع النحل بولاية القضارف تشهد أزمة حادة في مياه الشرب منذ أسبوعين، مما أدى لنفوق الماشية وتفاقم لمعاناة المواطنين. مسرح شخصين وإصابة ثالث بجروح خطيرة بسبب انفجار قنبلة بمنطقة السمرة لدماب شرق بحري. المكفوفون يسلمون صديق طاور عضو المجلس الانتقالي مذكرة تحوي 17 مطلبا تمثل أولوية لهم، يطالبون بحقهم في التوظيف وتمثيلهم في الأجهزة التشريعية خلال الفترة الانتقالية. تشكيل لجنة فنية مشتركة بين ولاية شمال دارفور واليوناميد للنظر في بعض المسائل المتعلقة بعملية الانتقال وكيفية تسليم الدوريات العسكرية للشرطة للقيام بمهمة تأمين المدنيين. إصابة 3 مزارعين بجروح متفاوتة في اعتداء من قبل رعاة آخرين على مزارعهم في منطقة سنجرفود شمال سرف عمرة بولاية شمال دارفور. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يرفع الوباء ويد العافية للجميع، وأبقوا عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.